إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب اللباس: باب في أهب الميتة. حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم نهابها واستنفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال: فقال: ألم تفعتم بإهابها؟ ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال. قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيري وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: دباغها طهورها. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العارية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض.
نعم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في أهاب الميتة. الأهاب جمع إهاب، قيل إنه قبل أن يدبغ يقال له إهاب. هذا الباب أورد في المصنف رحمه الله أحاديث في حكم دباغها وهل تطهر بذلك، وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف كثير، وقد بسط أهل العلم الكلام عليها، وفيها مذاهب نحو الثمانية، ودلت الأخبار على طهارة جلود الميتة إذا دبغت عموما على الصحيح، الجلود عموما، وجلود الميتة على جلود الميتة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وفيها مذاهب معروفة. الحديث الأول حدثنا مسدد وهو بن بيان، وهو بيان هذا هو الواسطي ثقة عابد رواه داود النسائي وعثمان بن شيبة وابن أبي خلف، هذا هو محمد بن أحمد بن أبي خلف وثقة رواه مسلم وغيره قالوا أخبرنا سفيان وابن عيين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة مسعود عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة المسعود نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد وهب عن ميمونة قال مسدد وهب عن ميمونة يعني أنهم رواه مرية ابن عباس عن ميمونة. أما عثمان بن شيبة فقصر به على ابن عباس فجعله مرية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث روي عن ابن عباس أنه روى هذه القصة وروي عنه عن ميمونة وكأنه رواه عنها فتارة يذكرها وتارة يذكر ميمونة وتارة يرويه مباشرة رضي الله عنه. ومعلوم أن هذا إذا علم كان المراسيل الصحابة إذا علم أنه لم يحضرها ومراسيل الصحابة حجة الاتفاق مع أنه هذا الخبر جاء متصلا بذكر ميمونة. قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به. قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. وهذه الرواية هذا حديث رواه البخاري لكن رواية البخاري مطلقة قال هل لاقتم إهابها فاستمتعتم به وجاء فدبغتموه عند مسلم. رواية البخاري فاستمتعتم به ولم يذكر الدباغ. وأخذ الزهري من هذا جواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبر لكن تبينت الرواية الأخرى أنه لا بد من أنه لا بد نص على الدباغ ولا حديث الكثيرة دلت على هذا المعنى. قالوا يا رسول إنها ميتة والميتة محرمة حرمت عليكم ميتة فهم أخذوا بالعموم وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعملون بالعموم. قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها يبين أن حرمت عليكم ميتة يعني أكل الميتة. ويبين هذا رواية أحمد بإسناد صحيح وأن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا وأنتم لا تطعمونه يعني إنما تنتفعون به. ولقال إنما حرم أكلها ولهذا كان أكل الجلد لا يجوز ولو دبغ يعني لو دبغ الجلد فإنه في الأصل وميتة إنما دبغه لإزالة الخبث والرجس والنجس فيه فلا يجوز أكله ما دام أنها ميتة مثل سائر أجزاء الميتة. الشارع الحكيم رخص لنا حينما يكون ميتة إذا دبغ فإنه يطهر بذلك. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد هو بزريع البصري أخبرنا معمر هو بن راشد عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة يعني أن من رواية يزيد بن زريع نعم عن معمر فهذا الطريق يشهد للرواية الأخرى التي رواه عثمان بن أبي شيبة حيث رواه عن ابن عباس بدون ذكر ميمونة. وهذا قصد المصنف رحمه الله يبين أن هذه الرواية متابعة لرواية عثمان بن أبي شيبة بعدم ذكر ميمونة وأنه جاء بذكر ميمونة وجاء بذكر ابن عباس دونها. فقال ألا انتفعتم بإهابها يعني بالدباغ ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. والحديث حديث واحد جاء بعض الطرق مطلق بدون ذكر الدباغ وجاء مقيد وهذا في الحقيقة ليس من باب المطلق والمقيد في الأخبار ينبغي يعني أن يظهر يعني أنه أحيانا يأتينا خبر مطلق ويأتينا خبر مقيد فإن كان الخبران من طريقين عن صحابيين وجاء من طريقين فإن نقول هذا مطلق ومقيد. وإن كان الحديث حديث واحد حديث واحد ومرجعه ومخرجه إلى صحابي واحد أو راوي واحد فروى أحدهم بدون ذكر القيد والآخر بذكر القيد فليس من باب المطلق والمقيد من باب الزيادة. وإن كانت الزيادة تقيد فنقول إنها من باب الزيادة على تلك الرواية وبينت أن الرواية التي روى الراوي الثاني قصر بها فرواها إما أنه سمع كذا أو أنه لم يذكر هذه الرواية نسيها أو نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى فارس هذا والزهري أخبرنا عبد الرزاق وابن همام قال معمر قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. والصواب أن الدباغ مذكور في الرواية كما تقدم. قال أبو داود لم يذكر أوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ يعني وذكره غيرهم وذكره الزبيدي وهو إمام جليل محمد وليد الزبيدي من أجل أصحاب الزهري رحمه وثقة وزاد وكذلك سعيد عبد العزيز هو التنوخي أو التنوخي الدمشقي ثقة رحمه الله إمام واختلط في آخر أمره، رواه المسلم وأصحاب السنن. وحفص بن الوليد هذا أبو بكر الحضرمي أمير مصر، وله رواية عند النسائي، ورواية هذه موجودة عند النسائي، ذكروا الدباغ. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم، الظاهر سفيان هذا فيما يظهر أنه الثوري، فيما يظهر محمد بن كثير فيما أحفظ أنه يروي عن الثوري، عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة هذا هو المصري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في الرواية الأخرى أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث رواه مسلم وفيه حجة، لكن اختلفت ألفاظه في بعضها إذا وبعضها أيما، وأيما أعم. وهذا دليل لمن قال إن كل إهاب يدبغ فإنه يطهر، وهذا يشمل المأكول وغير المأكول. والأقوال في هذا كثيرة، أقربها قولان أنه يطهر كل جلد سواء كان مأكول أو غير مأكول، والقول الثاني أنه لا يطهر إلا المأكول، وسيأتي الإشارة إليه في الحديث اللي بعده. حدثنا عبد الله مسلم هذا وقع النبي عن مالك عن يزيد عبد الله بن قصيد هذا هو الذي ثقة من رجال الجماعة، عن محمد عبد الرحمن بن ثوبان هو العامري ثقة من رجال الجماعة، عن أمه ولم تسمى، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلد ميتة إذا دبغت. وهذا الحديث حسن في الشواهد، لأن يعني شواهد كثيرة، وفيه أيضا دلالة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وأنه عام في كل جلد الميتة، ما قال عليه الصلاة والسلام جلد الميتة من المأكول، فلهذا يجري العموم، وهذا هو الأظهر والله أعلم. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل، حفص بن عمر هذا هو أبو عمر الحوضي ثقة رواه البخاري وغيره، حدثنا وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي قال أخبرنا همام أبي يحيى عن قتادة بن دعامة الحسن عن جون بن قتادة، هذا قال بعضهم له صحبة وصاب أنه ليس له صحبة، وحتى قال بعضهم أنه جهله ولم يعلم حاله، عن سلمة بن المحبق أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة، فقال دباغها طهورها وطهورها. وهذا الحديث أيضا فيه بعض الضعف، لكن له شواهد تدل على هذا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن هذه الميتة، عن هذا الدباغ، عن هذا الجلد، ما هو جلد مأكول أو غير مأكول، فدل على ظهور رجحان القول الذي يعمم طهارة جلود الميتة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. حدثنا حبيب المصالح والمصري أنبأنا بن وهب وعبد الله أخبرني عمرو بن الحارث إمام المصري مشهور رحمه الله عن كثير من فرقد المدني ثقة رواه البخاري وغيره أن عبد الله بن مالك بن حذافة الحجازي قال في التقريب مقبول، حدثه عن أمه العالية بنت سبيع هذه وثقها العجلي أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة يعني تسأله عن الحكم تستفتي لو أخذت جلودها فانتفعت بها، يعني كانت ميتة إن وإنما حرم ميتة أكلها، فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كبيرة لو أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة يعني لو سلختم إهابها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، القرض هو ورق السلم، أيضا فيه دلالة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. وهذه الأحاديث لها شواهد وإن كان بأسانيد ضعف، لكن مجموعها يشهد بعض بعض ويقوي بعضها بعضا. نعم ها؟ أم يرجع إلى كتب الرجال في باب المبهمات في من نسب إلى أمه، نعم يرجع في كتب المبهمات، وهذه ظنها ما سميت، هذه هي ما سميت احتمالها مجهولة. نعم حديث ايش فيه؟ لا حديث عباس تقني قاعدة عامة، ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وبعدين قال سمعت هذا عن ميمونة، هذا يقول سمعت، وضعتك حديثا عن ميمونة لم يسمعه منا لم يحضره إنما روى عن ميمونة، ثم اختلاف لا من جهة السند ولا من جهة المتن. نعم نعم. هذه مسألة فيها خلاف، هل يدخل الخنزير والكلب؟ هذا اختارها جماعة من الكشوكاني وقالوا يدخل فيه الخنزير والكلب لعموم الأدلة. لا شك أن الدليل قد يقال أنه يدخل فيه، يمكن، لا، وقد يقال إننا وإن قلنا بالعموم لكن ينبغي أن يعلم أن علماء الأصول يقولون إن العموم بحسب ما يفهمه المخاطب، يعني مثلا يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل يدخل في هذا العموم كل إهاب حتى ولو كان نادرا، ولو كان مثلا نفس المخاطب لا يعرف هذا الإهاب ولا يستعمل؟ والذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل فيه إلا من جنس الأهب التي كانوا يستعملونها، لأن النادر لم يدخل حتى نقول إنا أخرجناه. لو قال شخص لماذا أخرجتم الخنزير كب، نقول الأظهر أنه مو بداخل حتى نخرجه، هو لم داخل، والمخاطب يخاطب بما عرف، خاطب به مما يستعمل من جلود السباع والبهائم ونحوها. نعم نعم، جيد، حديث مجموع طرق لا بأس به للشواهد. لا، هذه لا، إذا قلنا ذكاة دباغها، بعضهم أخذ من هذا أنه لا يعمل إلا فيما تعمل فيه الذكاة، لكن هذا لا يدل في الحقيقة. النبي قال ذكاته، يعني ذكاة الذبائح ذكاتها ذبح، وذبح الشرعي جلد الميتة ذكاتها دباغها، نقول أي جلد طهارته دباغه وانتهى الأمر. هل قال النبي ذكاتها دباغها يعني ذكاته خاص بالجلد؟ إنما فهموا، وظهر النص أنه يدل للعموم، يدل أن كل جلد طهارته وذكاته دباغه، بل إنه قد يومى هذا النص إلى العموم، لأنه سألوا عن جلود ولم يقل لو كان خاص لبين تأخير بعض وقت الحاجة لا يجوز في مثل هذا، وكونه يفهم من هذا أن خاص بالمذكى أو ما تحله الذكاة هذا فيه نظر، انقرض ورق السلم لأنه فيه عفص وفيه يعني يبوسة، السلم فيه يبوسة شوي، ولهذا يزيل العفونات من الجلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، حدثنا الثقفي عن خالد، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تستمتعوا.
قبل موته بشهرين، ها؟ يمكن في بعض بشهرين،
لا بشهر،
بشهر. نعم نعم، هو في بعض الوقت بشهر، لكن هل هو في بعض الوقت أبي داود؟ عندي بشهرين وعندكم بشهرين، أنتم بدوا بشهر، عندكم بشهر، جاء كأنها رواية كأنها نسخة. نعم، نقرأ اللي عنده.
قبل موته بشهرين ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود: فإذا تدبغ لا يقال له إهاب، إنما هو شن وقربة. قال النظم شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ.
نعم، ما لم يدبغ، فإذا دبغ عندك. نعم، بس قف على هذا، بارك الله فيك. فما من روى ألا يستنفع بإهاب الميتة، مصنف رحمه الله لما قرر الأدلة في إهاب الميتة وأنها ينتفع بها وأن دباغها طهورها، ذكر أدلة أخرى تخالف في الظاهر، وهذه طريقة أبي داود أنه يذكر الحديث ويذكر الذي يخالف الظاهر، إما في باب واحد أو في بابين حتى ينظر طالب العلم بين الأخبار، لكن ذكر الطرق الأولى وأيضا في أخبار من طرق قوية وجيدة وبعضها في الصحيح يدل على أنه كأنه يعني يقرر القول المتقدم ولهذا قال باب في أهاب الميتة، ثم قال باب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة لهذا الحديث. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم هذا هو الجهني وهو مخضرم من الثانية قال قري علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتع ميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث وقع فيه خلاف كثير واضطرار، ولهذا مصنف ساقه من طريق آخر حدثنا محمد بن إسماعيل هذا مولى بني هاشم هذا قال التقريب مقبول ويحتمل أنه ابن أبي سمينة وثقة روى البخاري فاختلف في تعيينه فلا يجزم بأنه ابن أبي سمينة إلا بدليل واضح. قال أخبرنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة المتقدم سنة قبله قال الحكم دخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث اختلف العلماء في اختلاف كثير، وقع اختلاف في سنده ووقع اختلاف في متنه، ولجلها ضعف كثير من العلم ولم يعتمدوا عليه وتركوه للاضطراب الواقع فيه. ثم قالوا لو ثبت فإنه يفسر على وجه لا يخالف الأخبار الصحيحة. لا تترك الأخبار الكثيرة في هذا الباب في طهارة جلود الميتة وأن دباغها يحصل وأنه يذكيها ويطهرها، فلا يترك بمثل هذا الخبر الذي وقع فيه الخلاف. ثم هو له توجيه كما قال أبو داود قال النضر بشوين يسمى إهابا ما لم يدبر، هو قبل الدب ما يسمى إهاب، فإذا دبغ لا يقال إهاب إنما يسمى شنا أو شن وقربة، سمى شنا وقربة. ألا تنتفع الميتة بإهاب لأن ميتة وهذا جلدها قبل الدبغ لا ينتفع به، وهذا قبل الدبغ لم تزل من تلك العفونة ولم يذهب من تلك النجاسة، لكن إذا يبس هذا فيه خلاف فيما إذا يبس قبل يدبغ، ففرق بين يستخدم في الرطوبات وفي الأشياء الرطبة والأشياء اليابسة. وعلى هذا نقول إن هذا الخبر مضطرب ومن جهة السند ومن جهة المتن والخلاف، الرواية بعضها في شهر وبعضها في شهرين وبعضها بأربعين يوم، ورواية عن عبد الله بن عكيم عن أناس من جهينة، وجاءت رواية أخرى في هذا الباب في رواية ساق المصنف بعضها رحمه الله، فلا ترك لها الأخبار فنؤفسره على وجه لا يخالف الأخبار. فنقول إن هذا الخبر إن صح فمواد بقوله ألا تنتفع الميتة بإهاب المراد به الجلد قبل الدبغ، وقد يشهد له ولا عصب من عصب الميتة، وذلك أن العصب لا يدبغ، العصب لا يدبغ، فدل على أن العصب أن شيئا منها لا ينتفع به مطلقا وهو ما يكون باللحم ونحو ذلك، لأن لا ينتفع به لا يمكن انتفاع به على وجه يحصل به الاستمتاع به، وشيء يكون انتفاع به بدبغه وإزالة العفونة منه، وهذا الوجه من الجمع هو وجه حسن كما تقدم وقاله النضر ابن شميل والله أعلم.